هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نحييكم مرة أخرى ونلتقي بكم في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. ومعنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من الأخ فادي، يقول: ما حكم رسم ذوات الأرواح؟ وإذا كان الحكم بالتحريم، فهل يتوجب إتلاف ما رسم منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا العنوان الوارد في الأدلة الشرعية هو تصوير ذوات الأرواح. بطبيعة الحال مصطلح التصوير يحمل في عالمنا المعاصر معنى متعارف واضح، وهو الصور الفوتوغرافية. حتى رسم الصور لا يقال له تصوير الآن في العرف العام، لكن مما لا شك فيه أنه في الروايات الشريفة في الأدلة الشرعية لا يراد من التصوير هذا المعنى، لأن هذا معنى مستحدث وهو التصوير الفوتوغرافي، الفوتوكوبي يعني عن الصورة. التصوير وقع بحث بين الفقهاء في حقيقة معناه. القدر المتيقن الواضح من التصوير هو النحت، تصوير ذوات الأرواح بمعنى نحت ذوات الأرواح، التجسيم، الصور التجسيمية في الحقيقة.
هنا يتحدث حول الرسم فقط.
نعم.
الرسم.
نعم سأأتي أنا طب. إنما أتكلم بهذا حتى تتضح الصورة بشكل كامل للإخوة والأخوات.
جيد، تفضل.
هذا المقدار تقريبا أستطيع أن أقول تقريبا لا بالكامل، اتفقت كلمة فقهائنا على أنه محرم، يعني نحت ذوات الأرواح أو صنع قالب لذوات الأرواح ونصب فيه الجص أو إلى ما هنالك. إذا كانت الصورة صورة لذات روح وهي كاملة، سواء كان إنسانا أو حيوانا خلافا للنباتات، هذا المشهور شهرة عظيمة عند الفقهاء أنه من المحرمات قديما وحديثا، سوى بعض الفقهاء القليلون الذين اعتقدوا أن هذا التحريم كان ينصب على زمن كانت تعبد فيه هذه الأصنام وأنه لم يعد كذلك، أو أن صناعتها بقصد عبادتها هو المحرم لا مطلق صناعتها. أقول هذا رأي نادر شاذ في قبال رأي المشهور. نأتي إلى محل سؤال الأخ هنا، أنه هل ينطبق عنوان تصوير ذوات الأرواح على الرسم؟ كثير من الفقهاء أجابوا بنعم، وقالوا بأن الرسم أيضا هو من هذا القبيل. الرسم كثير من الفقهاء يذهبون إلى أن الرسم الكامل لذوات الأرواح مثله مثل التجسيم، يعد من المحرمات، ويذهب جملة، هنا ليس الرأي شاذا، تذهب جملة معتد بها من الفقهاء إلى أن الرسم لذوات الأرواح ليس كالتجسيم، لأنهم قالوا بأن التصوير ليس من الواضح انطباقه على الترسيم إن صح التعبير، ومن هنا جوزوا. في مثل هذه المسألة يرجى من الأخ السائل أو الأخت السائلة أو جميع الإخوة والأخوات المستمعين أن يرجعوا إلى مرجع تقليدهم، لأن المراجع مختلفون في قضية الرسم وأنه يجوز أو لا يجوز، طبعا بالنسبة لذوات الأرواح، أما النباتات وغيرها فتجسيمها جائز فضلا عن رسمها.
نعم، الآن الحكم اتضح، يعني على كل أن يعود إلى مرجع تقليده.
نعم.
ولكن يعني لإلقاء الضوء على مثل هذه الأمور وهي أمور الفن، ولا سيما الفن التشكيلي، وهي طبعا من الفنون البديعة وموجودة في العالم الإسلامي، هناك أشياء ربما على الفقه أن يغير نظرته فيها في هذه الأيام. الآن بالنسبة للفنون مثلا، حتى القضية مثل قضية العرائس بالنسبة للأطفال، ألعاب الأطفال،
نعم،
معلوم تماما أن هذه العروسة عندما تصنع فهي من أجل أن تلعب بها الطفلة الصغيرة،
ترفيه والتسلية.
ترفيه يعني مسألة عبادة غير مطروحة على الإطلاق.
نعم.
كذلك بالنسبة للفنان الذي يرسم مثلا تمثالا لشاعر أو لسياسي أو لرجل عظيم، فهو لا يرسمه من أجل العبادة، واضح تماما، من أجل تخليده.
نعم.
وتمجيده وأيضا تقديره. وهكذا اللوحات الفنية، وهناك لوحات فنية عالمية تباع بملايين الدولارات نظرا لما فيها من قيمة فنية، لا تنطبق عليها صفة العبادة على الإطلاق، بل
نعم.
إنها مثلا حول الطبيعة. فكيف إذن يمكن أن يقف الفقه الإسلامي وهو فقه متجدد ومتحرر والاستنباط والاجتهاد بابه مفتوح باستمرار،
نعم.
أن يقف عند هذه الحدود؟
الحقيقة أن الفقيه الإسلامي خصوصا في مدرسة أهل البيت يعني عليهم السلام، المدرسة الاجتهادية المفتوحة والمنفتحة على الواقع المعاش،
نعم.
الفقه الإسلامي فيه ضوابط وأسس عامة قيمية، هذه لا تتغير بتغير الأزمان، مثل مبدأ العدالة، مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، هذه المبادئ العامة واضحة. وهناك مفردات فقهية، هنا يأتي البحث في المفردات الفقهية. لا شك في أن الفقه يواكب الحياة ويواكب العصر، لكن الفقيه الإسلامي في جميع الحالات مهما على قدره وشأنه هو مكتشف للتقنين الفقهي، ليس مقننا. من هنا تعلم أن أئمتنا عليهم السلام وقفوا وقفة صارمة في وجه بعض قواعد الاستنباط الفقهي التي جاءت بها بعض المدارس الفقهية، لأنها تحول الفقيه من مكتشف تشريع إلى مشرع، مثل الاستحسان، المصالح المرسلة، القياسات، هذه في روحها بالمعنى العميق للكلمة تحول الفقيه من مكتشف تشريع إلى مشرع، مع أن حق التشريع ثابت فقط وفقط أصالة لله سبحانه وتعالى ولمن ينطق عن الله، الأنبياء وأوصياء الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. من هنا الفقيه الإسلامي مهما كان منفتحا، مهما أراد أن يواكب الواقع، هو لا يستطيع أن يواكب الواقع إلا في ضمن إطار هذه الأدلة الفقهية التي بين يديه. أنا لا أنكر أن نظرة الفقيه إلى العالم، نظرته إلى الدولة، نظرته إلى المجتمع، انصهاره في المعاصرة والعصرنة للعالم الذي يعيش فيه يؤثر كثيرا على نظرته للاستنباط واستظهاره من الأدلة الشرعية. هنا عنصر آخر يحف بالقضية، وهو عنصر في عصرنا الحاضر صار يطل علينا من الباب الواسع. إن كان في السابق يطل من النافذة إن صح التعبير، فهو الآن يطل من الباب الواسع، وهو عنصر الضرورات. يعني كثيرون الآن يقولون أيها الفقه، أيها الفقهاء، الربا محرم. نعم، هذا مسلم في الشريعة، فيه نص قرآني، فيه سنة نبوية قطعية، لكن ماذا نصنع؟ الآن كل البنوك في العالم تتعامل بالربا، ونحن لا نستطيع أن نعيش في هذا العالم المعاصر ونحن ونعمل في الشركات ورواتبنا تنزل في البنوك وإلى آخره من دون أن نخضع لهذا. من هذا القبيل مثال الصور الفوتوغرافية، طبعا وإن كان هذا مثال غير دقيق لأنني قلت المشهور شهرة عظيمة عند الفقهاء هو جواز الصور الفوتوغرافية. الفقه يلحظ أخ معروف النقطة التي أريد أن أشير إليها، الفقه يلحظ عنصر الضرورة، ومن هنا توجد قاعدة عامة في الفقه تقول الضرورات تبيح المحظورات. هنا الفقيه وبالأخص في مدرسة أهل البيت يفرق بين منظومة الأحكام الأولية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية وبين منظومة الأحكام الثانوية الثابتة بعناصر جديدة، مثل عنصر المرض، مثل عنصر الضرورة، مثل عنصر الحرج، مثل عنصر العسر، كل هذا فيه قواعد فقهية خاصة.
هذا ما
أنتم ترمون
أن
ترمون
أسأل حوله بالذات.
نعم.
يعني الآن أنتم تفضلتم بقضية الضرورات تبيح المحظورات،
نعم.
وهي قاعدة معروفة، وبالتالي يمكن هنا أن تحدث سيولة في الفتاوى حول عدد من القضايا المستحدثة.
نعم.
لماذا نضع أنفسنا أمام جدار عازل إن صح هذا التعبير، ولا ننظر من جديد إلى قراءة متأنية أو قراءة أخرى للنص؟ يعني في الربا مثلا لماذا لا يقرأ النص قراءة جديدة بالحفاظ على الإطار الشرعي بدون شك. وهكذا شتى المسائل، مثلا في قضية الموسيقى مثلا، وهي قضية مبتلى بها، قضية مثلا الفن الآن كما هو مطروح في هذا السؤال، يعني قراءة جديدة للنص ليخرج الفقيه بفتوى أو بحكم يتناسب مع العصر ولا يخرج عن إطار الشرع.
أنا أستطيع أن أقول لك بضرس قاطع إن معنى فتح باب الاجتهاد هو هذا الذي تتفضل به.
جيد.
معنى فتح باب الاجتهاد أن كل فقيه يأتي إلى النص الشرعي ويقرأه قراءة جديدة، قد ينتهي إلى نتيجة انتهى إليها السلف الصالح، وقد ينتهي إلى نتيجة جديدة. لكن أساسا معنى الاجتهاد ليس اجتهادا على الأسس، يعني أن يخرج الإنسان على الأسس. الاجتهاد اجتهاد في ظل الأسس والقواعد العامة. يعني مسار الاستنباط أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، مع أن الإجماع حقيقة يعود إلى السنة، فهي ثلاثة في الحقيقة، والعقل المقصود منه العقل القطعي لا العقل الاستحساني. لا شك ولا ريب في أن الفقيه في ظل هذه الأسس الثلاثة أو الأربعة يأتي ويقرأ النصوص من جديد، يقرأ الآيات من جديد. لطالما أخ معروف، الآن للأسف وقت البرنامج لا يسمح، لطالما تغيرت فتاوى درج عليها فقهاء مئات السنين.
نعم.
عندما جاء فقيه كبير ذو سلطان علمي وهيبة علمية كبيرة وغير فتوى، العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه غير مجموعة فتاوى كانت لمئات السنين، فتاوى معروفة
ومن الثوابت،
ربما صار البعض ينظر إليها وكأنها من مسلمات الشريعة.
نعم.
وبقراءته الاجتهادية الكبيرة وبطلته الفقهية العظيمة قبلت منه في الأوساط الفقهية، بحيث بعده تغيرت وجهت هذه الفتاوى. باب الاجتهاد وفتح باب الاجتهاد يعني هذا المعنى. أنا أستطيع أن أقول إن كل فقيه يستنبط فتوى من الفتاوى فهو في الحقيقة يقرأ قراءة جديدة للنصوص الشرعية. لكن قد يسأل السائل: لماذا لا نجد إذن هذا التطور السريع في الفتاوى؟ أقول الفقيه مهما قرأ قراءة جديدة بحسب علمه وبحسب عمقه الفقهي وإلى آخره، هو لا يزال محكوما للأطر التشريعية الموجودة، ومن هنا فهو يقرأ بحذر. قد ينتهي إلى نتائج جديدة غير ما انتهى إليها السابقون، وقد ينتهي إلى نفس النتائج السابقة. لكن غالبا ما من فقيه إلا وأضاف في البحث الفقهي نكات علمية جديدة، قرائن جديدة، رد على أقوال سابقة. وكل من اطلع على الكتب الفقهية الاستدلالية لفقهائنا ينظر ويلتفت بشكل واضح إلى هذه الجهة، وهذه تمثل حيوية الفقه. نعم، المرغوب به أنا أعرف من أهل عصرنا، عصر التطور وعصر الحركة وعصر الفضاء وعصر الفضائيات، أن تتطور بعض الفتاوى بشكل سريع. هنا الفقيه بين نارين، أنا أقول بين نار تلبية حوائج الإنسان المعاصر من جهة، وبين نار عدم الخروج على الأسس والضوابط الشرعية.
نعم.
من هنا أنا أعترف بهذه الحقيقة، لكنها حسنة لفقهائنا المحتاطين لدينهم أن التطور في الفتوى لا يزال يتأرجح ويترنح، لا يمشي مشية سريعة، وسبب هذا هو الحس الديني والاحتياط الديني العالي
الشرعية
الذي يتمتع به الفقيه في المدارس الإسلامية كافة، وبالأخص في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، التي هي بحق مدرسة تتمسك بالنص كتابا وسنة بشكل واضح.
شكرا لكم سمعت الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إليكم فيما يلي عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.